بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، امس اخذنا المؤتلف والمختلف، هل هما نوعان او نوع واحد؟ نوع واحد. ما ضابط المؤتلف والمختلف؟ ما اتفق في الخط والكتابة واختلف في النطق واللفظ، يكون صورته في الكتابة واحدة ويختلف في النطق، فهو متفق من جهة، مؤتلف من جهة ومختلف من جهة أخرى. في ماذا يكون الاختلاف؟ ها؟ إما بالشكل، والحروف واحدة، أو بتغير إيش؟ بعض الحروف بالنقط، أو بهما جميعا بالشكل والنقط. ثم أخذنا المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ أشخاصهم وذواتهم أحسن. ما الفائدة من معرفة المتفق والمفترق؟ ألا يظن أن المتعدد واحد، عدة رواة يظنهم إيش؟ واحد لاتفاقهم في الاسم، وربما أحدهم يكون مضعف والآخر إيش؟ موثق. وما الفائدة من معرفة المؤتلف والمختلف؟ ها؟ ألا يقع في تصحيف بعض الأسماء المتشابهة. ذكر هنا فائدة أنه لم يسمى أحد بأحمد بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمي من؟ والد الخليل، والخليل بن أحمد الفراهيدي. من هو الذي استسقى به معاوية؟ ذكره أمس، الأسود بن يزيد القرشي، أو يزيد بن الأسود القرشي. نعم. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع السابع والخمسون، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. وهذا فصل مهم، من الرواة من ينسب إلى جده، ومنهم من ينسب إلى أمه، ومنهم من ينسب إلى جدته. وأنت تحتاج أن تعرف اسم أبيه، لماذا؟ حتى تقف على ترجمته في كتب التراجم. مثلا لو جئت إسماعيل ابن علية، لا تجده غالبا بهذا الاسم في كتب التراجم، لأن علي هو اسم لأمه كما سيأتي، وإنما يترجمون لإبراهيم بن مغيرة بن مقسم الضبي، إسماعيل. نعم، إسماعيل بن علي. فمعرفة المنسوبين إلى غير آبائهم مهم، بل ينبغي حفظ من كان كذلك، أن هذا نسب إلى أمه وهذا نسب إلى جده. قال: وهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر. ومن الذي احتز رأسه؟ ابن مسعود رضي الله عنه. وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم أخ شقيق لهما، ولهم آخر شقيق لهما وهو عود. ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. مر معنا أنه عوف، مر معنا في فصل الإخوة وقد ذكرهم في الأخوة والأخوات، واسمه عوف بالفاء. الشاهد من هذا أنهما نسبا إلى من؟ إلى أمهم. قال بلال بن حمام المؤذن أبوه رباح، بلال بن رباح نسب إلى أمه، وأمه اسمها حمامة. ابن أم مكتوم، أم مكتوم هي كنية أمه ونسب إليها، ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لبعض الغزوات يستخلفه إماما على أهل المدينة، لأنه أعمى لا يستطيع الغزو. وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله، وهذا هو المشهور، ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله ابن اللتبية، وقيل ابن الأتبية، صحابي. اللتبية هي أمه، هو كل هؤلاء الذين سيذكرهم في هذا الفصل منسوبون إلى أمهاتهم. سهيل ابن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير ابن معاوية بالجيم، وبعض النسخ فيها بالحاء بحير. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولماذا قيل له ابن الحنفية؟ أمه من من؟ من بني حنيفة، معروفة من العرب. قال إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مغيرة ابن مقسم الضبي. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قال ابن كثير قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل، هذا يعني عند أهل الحديث ابن علية، إذا أطلقوا ابن علية فالمراد من؟ إسماعيل الذي هو إمام من أئمة الحديث. وأما يقال الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء يقولون هذا قول ابن علية، فالمراد به من؟ إبراهيم ولد إسماعيل، وكان جهميا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. فالآن معنا اثنان، إسماعيل ابن علية ما حاله؟ إمام من أئمة الحديث، وهو الذي يذكر في كتب الحديث. اسم إبراهيم ابن علية ما حاله؟ جهمي. ما قرابة من إسماعيل؟ ولده إبراهيم ابن إسماعيل. وعلق الشيخ أحمد شاكر هنا تعليقا متعقب، قال ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علية شخصان، ثم قال والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد إمام، بدت منه هفوة وتاب منها. بل هذا ليس بصواب، بل هم اثنان، وهذا أشهر من أن يذكر. إسماعيل ابن علية إمام من أئمة الحديث، وولده إبراهيم من الجهمية، إبراهيم بن إسماعيل. فتعليق الشيخ أحمد شاكر هنا يحتاج إلى تنبيه كما نبه عليه في هذه النسخة. قال وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ثم قال ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة. فولا كلهم نسبوا إلى من؟ إلى أمهاته. ثم الآن يأتي أن بعضهم ينسب إلى جدته. قال ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية صحابي. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه. ورجح العراقي في التقييد والإيضاح أن منية هي أمه وليست جدته. هنا يذكر أنها جدته من جهة أبيه أم أبيه. والعراقي رحمه الله يقول بل هي أمه ونسب إلى أمه. قالوا بشير بن الخصاصية الذي يسمى إيش؟ بشير رسول الله عليه الصلاة والسلام. بشير بن الخصاصية بشير رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسم أبيه معبد والخصاصية أم جده الثالث. وذكر النووي أن هناك من يقول أنها أمه وليست جدته. قوله والخصاصية أم جده الثالث نقل النووي عن بعضهم أنها أمه. قال وقيل هي أم بشير. قال الشيخ أبو عمرو. من هو أبو عمرو؟ ها؟ ابن الصلاح رحمه الله. ما اسمه؟ فننتهي من الكتاب. لا تعرف اسمه؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهر زوري. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يكنى يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه أي جدته. قال ابن كثير قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين. تيمية جدة لشيخ الإسلام من ليست جدته مباشرة جدة آبائه. وذكروا في سبب تسميتها بتيمية هو لقب لها تيمية أن والد هذه البنت أو هذه المرأة تيمية قبل أن تولد هذه تيمية سافر وزوجته حامل إلى مكة وكانوا بالشام. وفي رجوعه من مكة مر بتيماء. تيماء بلدة بين المدينة والشام. مر بتيماء ووجد جارية بجانب خيمة. فلما وصل البيت ولدت زوجته بنتا فرآها تشبه تلك الجارية التي رآها في تيماء. فجعل يقول لها يا تيمية يا تيمية أي أنت تشبهين إيش تلك الجارية التي رأيتها بتيماء. فلقبت بتيمية من ذلك الحين. هكذا ذكروا في ترجمته. قال وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. وحران بلد بدمشق. هؤلاء نسبوا إلى جداتهم. ومنهم من ينسب إلى جده وهذا كثير جدا أكثر مما قبل أن ينسب إلى جده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب هو جده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة ابن الجراح هو عامر بن عبد الله ابن الجراح. فالجراح جده أحد العشرة. وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما، ومثلهم أيضا سلمة ابن الأكوع. الأكوع ليس أبو، إنما سلمة بن عمرو بن الأكوع، وهكذا من الصحابة المقداد بن الأسود، وسيأتي يذكر المقداد المؤلف. قال مجمع بن جارية، هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد ابن حنبل، فحنبل جده ونسب إليه. الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو شيبة هو جده، هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، ومصنفه من أعظم الكتب ومن أنفع الكتب. وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، القاسم ضعيف، وعثمان وصفه هنا إيش؟ إنه حافظ، وهو الذي نقل عنه ماذا؟ التصحيف في القرآن، وسبق معنا أن الأسانيد كلها ضعيفة، قرابة 10 أسانيد في 10 وقائع مما ذكروا أنه صحف وكلها ضعيفة. قال أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، وهو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. طيب، الفصل النوع الأول من نسب إلى أمه، والذي يلي من نسب إلى جدته، وهذا الذي قرأنا من نسب إلى جده. الآن سيأتي معنا من نسب إلى غير آبائه، لا إلى أبي ولا إلى جده ولا إلى أمه. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه. فلما كان زوج أمه جعل الناس كأنه إيش؟ ابن له، وهو ليس بابن له، واشتهر بالمقداد بن الأسود، والأسود ليس أبوه. وكان زوج أمه وهو ربيبه، فتبناه فنسب إليه، ومعروف التبني كان في الجاهلية ثم إيش؟ ثم نسف، كان من يأخذ ابنا له ويتبناه ويلحقه به وينسب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تبنى من؟ زيد بن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فنسخ التبني، وهذا كان كأن هذا الأسود تبنى المقداد قبل النسخ. قال الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه نفس الأول. وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل، وهذا ليس بصواب، يعني قد حكموا على قول ابن أبي حاتم بالوهم أنه الحسن بن دينار بن واصل، بل هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه، دينار بعيد منه. فهذه 4 أنواع التي أخذنا في هذا الدرس، ما هي؟ من يعيدها؟ ها؟ قبل رتب، من نسب إلى أمهاتهم، ومن نسب إلى جداتهم، ومن نسب إلى أجدادهم، ومن نسب إلى غير أبيه وغير جده وغير أمه، إما بالتبني، وأيضا تحصل النسبة قلنا لكم بماذا؟ بالولاء، كما نسب البخاري ماذا نسب؟ الجعفي. هل البخاري نسب جعفي؟ لا، إنما هو مولى للجعفيين وليس بجعفي. قال النوع الثامن والخمسون: في النسب أو في النسب التي على خلاف ظاهرها، عن 100 إنسان ينسب إلى بلد فيظن الظان أنه من بلد كذا وكذا وهو على خلاف ذلك. قال: وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، والذي ذهب إلى البخاري هو الصواب وهو مذهب مسلم كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في الحاشية تعليقا طيبا، وأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن عقبة بن عمرو شهد إيش؟ شهد بدرا، فقيل له بدري لأنه شهد بدرا لا لمجرد أنه سكن ببدر. قال سليمان بن طرخان التيمي: لم يكن منهم، أي لم يكن من التيميين، وإنما نزل فيهم أي في بلدهم فنصب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان، نزل فيهم أيضا، البطن هو أصغر من القبيلة، القبيلة تعم عدة بطون وتضم عدة بطون، وهناك من أفراد القبيلة ما يسمى إيش؟ بالفخذ، فخذ من القبيلة أي جزء منها وجماعة منها، وكلها لها ضوابط، ما هي القبيلة وما هو الشعب وما هو البطن وما هو الفخذ وما هي الفئام. قال أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد، إبراهيم بن اليزيد بن يزيد الخوزي، إنما نزل شعب الخوزي بمكة ولم يكن من أصل الخوز. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة، نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، سلمي قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيده هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وله زلقات وشطحات، هذا أبو عبد الرحمن السلمي. هنا نقل عن الذهبي، قال الذهبي في السير: له كتاب حقائق التفسير فيه أشياء لا تسوغ أصلا، عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة، نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى. الذي يريد الكلام في السير مجلد 17 252، فهو من المتصوفة ومن من لهم زلات في هذا الباب. قال: ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل، ليس هو مولى ابن عباس، إنما لازم ابن عباس فقيل له إيش؟ مولى ابن عباس. وهكذا الزجاجي، لماذا لقب بالزجاجي؟ قالوا لأنه كان ملازما للزجاج وآخذا عنه. كذلك أحد يقال له واحد يقال له الأعمشي، كان ملازما للأعمش فنسب إليه للملازمة. قال: وخالد الحذاء، إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، قيل إنه كان يسكن جوار الحذائين لأنه كان هو يصلح الأحذية ونحو ذلك، ولكن كان مسكنهم في ذلك الموضع فنسب إليه. قال ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره، فقار ظهر العمود يؤلمه فسمي يزيد الفقير، والظاهر الذي يظن نويش كان فقيرا من الفقر الذي هو ضد الغنى، فهذه نسب على غير ظاهرها. قال النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، ومعرفة المبهمات مهمة، والمبهمات قسمان، مبهمات في الإسناد ومبهمات في المتن. وأي النوعين معرفته أهم، المبهم في الإسناد أو المبهم في المتن؟ المبهم في الإسناد، لماذا؟ إنه يتوقف عليه الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، وأما المبهم في المتن فلا يضر الحديث، فمعرفة المبهم في الإسناد أهم من معرفة المبهم في المتن، فإنه إذا كان الإبهام في الإسناد يكون الحديث ضعيف حتى يتبين هذا المبهم، وأما المبهم في المتن فليس ببالغ الأهمية. كيف يعرف المبهم؟ أحسن ما يعرف المبهم بمجيئه من طريق أخرى، يأتي من طريق أخرى مسمى، ما اسمه هذا فلان؟ فمثلا حديث البخاري الذي روى أبو هريرة أن رجلا أتى إلى النبي فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، من هو هذا الرجل؟ جاء في حديث في الصحيح المسند أظن عن أبي هريرة أن اسمه زائد بن قدامة، جارية بن قدامة، قال جاء جارية بن قدامة فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال فأعرت، فقال لا تغضب، قال فتفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. كذلك حديث أنس أن رجلا قبل امرأة فجاء فقال يا رسول الله صبت حدا فأقمه علي، جاء في بعض الروايات أنه أبو اليسر الصحابي رضي الله عنه، فتاب الله عليه وأنزل الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تلك الآية وفيها إن الحسنات يذهبن السيئات، ليست هذه الآية التي أردنا، ها؟ نعم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نعم. فالمبهمات في المتن واردة وتعرف بمجيء من طرق أخرى، وأيضا مما يعرف به المبهمات مراجعة الكتب المؤلفة في هذا الشأن، هناك كتب خاصة ألفت في هذا الشأن، أحاديث فيها أسماء مبهمين يبين، وأحسن من يتتبع هذا في صحيح البخاري من الحافظ رحمه الله، إذا وجد مبهما في المتن في صحيح البخاري يتتبعه حتى يقف على اسمه، وإن لم يقف فيقول فلان لم أقف على اسمه ولا أدري من هو أو نحو ذلك. فكما سمعتم المبهمات في السند معرفة وأهم. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، هذا أمر يأتي من طريق أخرى يسمي المبهم، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع، الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه الذي رقاه أبو سعيد، في أشباه لهذا كثيرة أو كثير يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. ما موضوع جامع الأصول؟ جامع الأصول من أحاديث الرسول، جمع فيه الكتب الخمسة: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود، جمعه ورتبها، وهو كتاب عظيم النفع. وترك سنن ابن ماجه، لأن سنن ابن ماجه كما سبق معنا لم تكن عند المتقدمين من إيش؟ من الأصول. وأول من زادها في الأصول الخمسة والأمهات الست من هو؟ مر معنا في بداية البعث، أبو طاهر السلفي هو الذي أضاف سنن ابن ماجه. فجامع من الأصول لم يدخل فيه جامع ابن الأثير، لم يدخل فيه سنن ابن ماجه، فجاء محقق معاصر الذي هو عبد السلام علوش أو نحو ذلك، حقق جامع الأصول وأدخل عليه سنن ابن ماجه نفس ترتيب ابن الأثير. فصار الآن المطبوع من جامع الأصول مستوعبا أيضا ليش؟ لسنن ابن ماجه، وهو كتاب مفيد. قال: وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. الأسماء المبهمة، بيّن المبهمات التي وقعت في الأحاديث. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى، أي ليس فائدته كثيرة. نعم، ولا سيما إذا كان الإبهام في المتن، أما إذا كان الإبهام في الإسناد فهذا فن مهم جدا، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. يعني يقول إبهام في المتن لا يتوقف عليه صحة ولا إيش ولا ضعف، لا يتوقف عليه الحكم على الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذه الأنواع أو ما في هذا النوع. أي الإبهام في الإسناد هو أهم ما يقع في إيش؟ في الإبهام في المبهمات. بقي معنا إن شاء الله درس واحد، يعني عدة أبواب نكملها غدا إن شاء الله. بقي قرابة 5 أبواب أو 6 أبواب إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.